بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين، ولابن القيم المفضل باع عظيم في مدارج سالكين. فهيا إخوتي للنور، هيا لترقوا بالمدارج آمنين، إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اسمحوا لنا أيها الإخوة أن نعود مرة أخرى إلى المدارج. ومدارج السالكين، هذا الكتاب الذي نسير معه لنصل إلى مرضات رب العالمين، كتاب مرتب على منازل كمنازل السير. بدأنا بمنزلة اليقظة، وهي كحال الرجل الذي كان في نوم، كما قال ابن القيم، كان العبد في نوم الغفلة، طرفه يقظان وقلبه نائم، فأذن به مؤذن النجاح حي على الفلاح، فأول مراتب هذا النائم اليقظة. تيقظنا فعشنا منزلة اليقظة، ثم بعد منزلة اليقظة منزلة الفكرة. هذا المتيقظ أول ما يصحى أول حاجة يعملها يبدأ يفكر، وعشنا منزلة الفكرة، وتأملنا قضية الأفكار، ثم بعد الفكرة نزلنا منزلة البصيرة. بعد ما يفكر يبدأ يبصر. البصيرة انه يبدا يشوف بقى بصيره في الاسماء والصفات، بصيره في الامر والنهي، بصيره في القضاء والقدر، بصيره في الوعد والوعيد، يبدا يبصر. بعد البصيره تحصل له فراسه. انسان كان نايم ما كانش دريان، ما كانش عارف ايه اللي بيحصل، ما كانش حاسس بايه اللي بيقرا، لما بدا يصحى وبدا يفكر وبدا يشوف بدا يكتشف نتيجه الفكره ونتيجه البصيره ان هو يستنتج ويستنبط اشياء كان حاسس هو اصلا انه مش فاهمها. هي دي الفراسه. يقول ابن القيم عليه رحمه الله: فالبصيره تنبت في ارض القلب الفراسه الصادقه. الفراسه الصادقه هي نور يقذفه الله في قلب عبد يريده، يفرق به بين الحق والباطل والصادق والكاذب. يبقى الفراسة نور يقذفه الله في قلب عبد يريده. احنا قلنا قبل كده في منزلة اسمها منزلة المراد، ان يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا بتنغيص الشهوات وسد مسالك العطب عليه. عبد مراد، ان رب سبحانه وتعالى يريد هذا العبد، فاذا اراده الله العبد يسد عليه مسالك العطب وينور بصيرته بحيث انه يشوف الحق. قال الله: او من كان ميتا فاحييناه، اليقظه بقى، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوه في ظلمات ليس بخارج منها. هي دي القضيه، قضيه ان هو رب سبحانه وتعالى جعل له نور يمشي به في الناس، نور يرى به الحق من الباطل، نور يميز به. مصيبة كثير من الناس النهاردة هي أنه لا يستطيع التمييز بين الحق والباطل، أو يلتبس عليه الحق والباطل، أو يعميه الهوى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مشخيا لا يعرف معروفا. هي دي بقى، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. يبقى يبدأ الحكم والاختيار بالهوى، على مزاجه اللي يوافقه، مش بالحق ولا بالباطل ولا بالمصلحة الراجحة ولا بالنظر إلى العواقب. يبدأ يختار غلط ويقرر غلط ويضيع نفسه ويضيع اختياراته. صاحب الفراسة رجل مراد يقذف الله في قلبه نورا يميز به بين الحق والباطل. قال تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال مجاهد: المتفرسين. وفي الترمذي في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلاة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل. ثم قرأ: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. والحديث ضعيف. التوسم: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. التوسم معناه تفعل من السيمة، السيمة اللي هي العلامة، فسمى المتفرس متوسما، أي أنه يستدل بما يشهد على ما غاب. يعني يبقى في علامة، العلامة دي بتقول إن، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، المنافقين، ولا تعرفنهم في لحن القول. يبقى في سيماهم، في علامة ده منافق. طب لو ما فيش العلامة دي نستدل بالعلامة دي على غيرها، يبقى في لحن القول حاجة تانية. ولهذا قال: لأنه يستدل بما يشهد على ما غاب، فيستدل بالعيان على الإيمان. ولهذا خص الله تعالى بالآيات والانتفاع بها هؤلاء، لأنهم يستدلون بما يشاهدون منها على حقيقة ما أخبرت به الرسل. من الأمر والنهي. عشان كده تجد أن بعض الأعراب كان يأتي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم ينظر إليه ويقول أشهد أن هذا ليس بوجه كذاب. هي دي يستدل بالسيمة بالوجه بالعلامة. الموفقون يعرفون حقيقة ما أخبرت به الرسل من الأمر والنهي والثواب والعقاب، وقد ألهم الله ذلك لآدم سيدنا آدم عليه السلام وعلمه حين علمه أسماء كل شيء وآتاه من السمع والبصر والفؤاد وغيرها مما عرف به حقيقة الأشياء، مما عرف به حقيقة الأشياء ومزاياها وصفاتها ليشكرها بحسن الانتفاع بها ووضعها في مواضعها الصالحة لها بأصل الخلق والفطرة، لأنها إنما خلقت وسخرت لهم وبنوه هم نسخته وخلفاؤه، فكل قلب قابل لذلك وهو فيه بالقوة. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى ألهم سيدنا آدم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه جل جلاله وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قال ربنا جل جلاله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يبقى هو أخرجك من بطن أمك لا تعرف شيئا ولكن جعل لك السمع والبصر والفؤاد عشان تعلم، وجعل هذا وراثة أنت ورثتها من أبيك آدم. كل الآدميين قادرين على الاستنتاج وعلى التبصر وعلى التوسم بالقوة. احنا بنقول ان في فرق بين القوة والفعل، يعني بنقول ان الانسان متكلم بالقوة يعني هو ساكت ما بيتكلمش، لكن بالقوة يعني هو قادر على ان يتكلم، ومتكلم بالفعل انا وانا بتكلم كده يبقى متكلم بالفعل، واللي ساكت قاعد قدامي ساكت دلوقتي بيسمعني ما بيتكلمش هو متكلم بالقوة يعني عنده القوة على الكلام. فكل الناس طالما أن الله أعطاهم السمع والأبصار والأفئدة هم قادرون على التوسم بالقوة، ولكن قد لا يفعلون ذلك، قد لا يفعلون ذلك بالفعل. ذلك ابن القيم عليه رحمة الله بيقول إيه، يقول وعلمه حين علمه أسماء كل شيء وآتاه من السمع والبصر والفؤاد وغيرها مما عرف به حقائق الأشياء ومزاياها وصفاتها ليشكرها بحسن الانتفاع بها ووضعها في مواضعها الصالحة لها بأصل الخلق والفطرة، لأنها إنما خلقت وسخرت لهم وبنوه هم نسخته وخلفاؤه، فكل قلب قابل لذلك وهو فيه بالقوة وبه تقوم الحجة وتحصل العبرة وتصح الدلالة. وبعث الله رسله مذكرين ومنبهين ومكملين لهذا الاستعداد بنور الوحي والإيمان، فينضاف ذلك إلى نور الفراسة والاستعداد فيصير نورا على نور فتقوى البصيرة. يبقى الإنسان أصلا عنده القوة دي وتقوم عليه الحجة بها وتحصل العبرة والاستدلال بها، ولكن الإنسان يغفل، فأرسل الله الرسل مذكرين بهذا. خلي بالك الرسل يجي يقول لك انت عندك كذا، طب قارن دي بدي هو مش حصل لك كذا؟ الرسل مبشرين مذكرين فمنبهين مكملين لهذا الاستعداد الذي يتبع الرسل يحس ان هو انكشفت بصيرته وضيئت انوار عينيه وقلبه، يحس ان هو خلاص ايه ده انا كنت فين، ازاي ما كنتش فاهم الكلام ده، ازاي كان بيعدي عليا الكلام ده وانا مش واخد بالي منه. ده الكثير من المسلمين، قلت لكم قبل كده ان انا لقيت واحد كان نصرانيا فاسلم، وقلت له انت لما اسلمت حسيت بايه، يعني بعد ما تشهد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله حسيت بايه،
فده من أجمل الناس اللي قالوا لي حسوا بإيه، ومشهور يعني اسمه يوسف أسس، ربنا يكرمه، داعية نشط ومن الناس اللي أنا بحبهم. قال إيه؟ قال لي عارف أنا قبل ما أسلم كنت حاسس أو حسيت لما أسلمت إن أنا كنت قبل كده راكب مركبة وفي إيدي الدفة، بس أنا أعمى مغمض مش شايف حاجة، عمال أحرك الدفة أعمى في بحر راكب مركب وفي إيده دفة. فلما أسلمت فتحت. جميل جدا التعبير ده. لما أسلم عرف بقى يروح فين بالدفة اللي في إيده. هي دي، إن الإنسان إذا ربنا أكرمه باليقظة والفكرة والبصيرة يحس إنه فتح، يحس إنه هو بدأ يدرك. فإذا اتبع الرسل كمل استعداده بنور الوحي والإيمان. نور الوحي والإيمان يكملوا الفطرة اللي موجودة، السمع والأبصار والأفئدة، السمع والأبصار والأفئدة مع نور الوحي والإيمان، فينضاف إلى ذلك نور الفراسة والاستعداد فيصير نورا على نور وتقوى البصيرة، ويعظم النور ويدوم بزيادة مادته، مادة الإيمان. الإيمان نور ودوامها، ولا يزال في تزايد حتى يرى هذا النور على الوجه والجوارح، ويتزايد حتى يرى هذا النور على الكلام والأعمال. النور يزيد، نور اللي هو الهداية، فيبان في وشه تحس ان في نور عليه، ثم يزيد النور تحس ان كلامه عليه نور، ثم يزيد النور تحس ان أعماله عليها نور، ولا يزال في تزايد حتى يرى على الوجه والجوارح والكلام والأعمال. ومن لم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأسا دخل قلبه في الغلاف والأكنة فأظلم وعميت البصيرة فحجبت عن حقائق الإيمان فيرى الحق باطلا والباطل حقا ويرى الرشد غيا والغي رشدا. قال الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الرين والران هو الحجاب الكثيف المانع للقلب من رؤية الحق والانقياد له. وعلى حسب قوة البصيرة وضعفها تكون الفراسة. احنا بنتكلم دلوقتي بقى عن الايه؟ عن الفراسة. بنقول ان الفراسة دي بتكون على حسب قوة البصيرة وضعفها. كلما قويت البصيرة، واحنا قلنا قبل كده الفرق بين الفراسة والبصيرة، البصيرة بتترتب على علم، البصيرة بتترتب على علم، يبقى في علم والعلم ده يقيسه كده لان بما ان واذا بصيرة. لكن الفراسة ملهاش اسباب، احيانا بتبقى فراسة زول كده، فراسة وحشية نادرة تقع على لسان الرجل الذي يحتاج اليها مرة او يسمعها مرة، فراسة تيجي كده. الفراسة دي بتبقى اتم كلما كانت البصيرة اكمل. على حسب قوة البصيرة وضعفها تكون الفراسة. فراسة الصادقين العارفين بالله وأمره متصلة بالله، ذلك أن همتهم لما تعلقت بمحبة الله ومعرفته وعبوديته ودعوة الخلق إليه على بصيرة، كانت فراستهم متعلقة بنور الوحي مع نور الإيمان. لسه بقول يا جماعة إن زي ما للفقهاء اجتهادات، يعني ايه؟ الفقيه بيجي يجتهد في مسألة مثلا يعني في قضية الوضوء، هل المضمضة والاستنشاق فرض ولا سنة مستحبة؟ الفقيه يجتهد ويذكر الأدلة ويستنبط الأحكام. هل الأذنان، مسح الأذنين واجب؟ هل الأذنان من الرأس ولا الأذنان غير رأس؟ مثلا وهكذا. يعني أنا بقول إيه، إن الفقيه بيجتهد الاجتهادات الفقهية في المسائل، إنه يجمع أدلة المسألة ويضع الأصول والمناطات ويضع الضوابط والقواعد الفقهية. كذلك لأهل الإيمان لهم اجتهادات في الأحوال، في أحوال الإيمان نفسها، اجتهادات في أعمال الإيمان. لما نيجي نتكلم عن الإخلاص والذكر والإخبات والخشية والتوكل، كنا لسه بنتكلم عن منازل الطمأنينة 8، الإخبات وبعدين السكينة وبعدين الطمأنينة وبعدين الأنس. هذه الأربعة إذا اجتمعت تؤدي إلى اليقين، الثقة بالله، والتفويض، والحياة. الترتيب ده اجتهاد. وزي ما نقول برضو، لما بنسلم للفقهاء في اجتهاداتهم لازم نسلم لأهل الإيمان في اجتهاداتهم أيضا، لازم نسلم لهم في اجتهاد. ليه؟ هي دي بقى الفراسة، هي دي فراسة أهل الإيمان، حائمة حول هذه المعاني. مش الفراسة إن أنا أشوف واحد أقول ده حرامي، أشوف واحد أقول ده كذاب، أشوف واحد أقول ده منافق، مش ده هي دي فراسة. بس أهل الإيمان فراستهم حول هذه المعاني، معاني الإيمان، اجتهادات الإيمان، معاني الأعمال، معاني الأحوال، هذه المعاني، التفريق بينها. لما بنفرق دلوقتي، ايه الفرق بين السكينة والطمأنينة؟ التفريق ده اجتهاد. اجتهاد ده يجي بايه؟ فراسة، حياة. الفراسة دي بتخليه يشوف ويرتب ويقرر ويفكها عن بعضها ويرتبها جنب بعضها. عشان كده ابن القيم بيقول هنا ايه، يقول فراسة الصادقين العارفين بالله وأمره متصلة به، متصلة به، ذلك أن همتهم لما تعلقت بمحبة الله ومعرفته وعبوديته ودعوة الخلق إليه على بصيرة، كانت فراستهم متعلقة بنور الوحي مع نور الإيمان، فعبرت عن مراد الله من الخلق، فميزت بين ما يحبه الله وما يبغضه من الأعيان والأقوال والأعمال. الفراسة بقى اللي هتقدر تقول إيه، إن الأعمال كذا أحسن عند الله من كذا، ميزت بين ما يحبه وما يبغضه من الأعيان والأقوال والأعمال، ميزت بين الخبيث والطيب، بين المحق والمبطل، بين الصادق والكاذب، عرفت مقادير استعداد السالكين إلى الله، فحملت كل إنسان على قدر استعداده علما وإرادة وعملا. الداعية الموفق اللي عنده فراسة، اللي كملت بصيرته فأورثته فراسة. كنت بقول إيه التعبير الدعوي، العطف على حماقات الناس. الناس كلهم مش ميزان واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. فالداعية لما يشوف ده وده وده وده، صاحب الفراسة اللي هو بقى بنقول عليه ايه، فقه، فقيه، فقيه النفس، يعرف يخاطب كل إنسان باللي يصلحه. بهرني حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما كان يجلس في المسجد، فدخل رجل من الأعراب عليه جبة مزرورة بديباج، فقال الأعرابي: إن صاحبكم هذا يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راعي ابن راعي. دخل أعرابي فرحان بأنه لبس جبة، لبس بدلة حلوة أوي أوي أوي، ومزررها بديباج، بدل ما لها زراير لا العروة بتاع الزرار ربطها بحرير، مربطها بحرير، مقفلها بحرير. فقال ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عايز يرفع الرعاة ويضع الفوارس، بيعتبر نفسه فارس يعني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى عليك لباس من لا يعقل. هو ده بقى فن الدعوة وفقه النفس والفراسة والعلم والتخاطب مع الناس. لقى فرحان بالبدلة هديها له، قال له: ده لبس مجانين اللي انت لابسه ده، ما لي أرى عليك لباس من لا يعقل. انت فرحان بالبتاع اللي انت لابسها دي؟ ده لبس المجانين. ثم قال له: اجلس. لما حضرت نوحا الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية. لما تقرا الكلام ده وتقول: ألا الرجل بيقول فارس ابن فارس وراعي ابن راعي، الرسول بيقول له نوح، هو دي، هي دي الفراسة في تعامل الدعاء مع المدعوين، في تعامل الفقهاء مع العامة والدهماء، ان تبقى فراستهم متعلقة بنور الوحي. فيبدأ شوف شعبة بن الحجاج لما نزل بغداد، فجفل الناس اليه، فجري الناس كلهم عليه، فكان احدهم حرامي قاطع طريق يجلس، فقال: ايه اللي بيحصل له؟ قالوا: لا ده محدث. يعني ايه محدث؟ قالوا: ده بيقول احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: الناس ملومين عليه ليه؟ قالوا: عايزين يسمعوا منه، بيقولوا له حدثنا، فيقول لهم حديث. ف طب هتيجي ازاي كده دلوقتي؟ فقام وذهب اليه، وطبعا قاطع طريق، فزاح الناس كده 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 حد ما وصل لشعبه وقال له: حدثني. شعبه وصله كده. طبعا المحدثين زمان ما كانوش بيحدثوا اي حد، دي شغلانه كبيره جدا، يقول: حدثني. فنظر اليه وتركه ومضى، ركب بغله امشي. فاخرج المشرط ووضعه في خده وقال: حدثني وإلا جرحتك. قال له: هتحدثني ولا شض بوشك؟ حدثني وإلا جرحتك. فقال له: حدثني فلان عن فلان، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فنكس رأسه وأخذها ومضى وسأل عن التوبة فتاب. شوف ازاي بصله كده، عرف يقول له ايه، يقول له ايه الحديث المناسب. هي دي القضية، قضية الفراسة. ففراسة هؤلاء دائما حائمة حول كشف طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، دائما فراسه عمال ادور فين سكة سيدنا النبي في الموضوع ده، اوصل ازاي، توصلني ازاي، حائمة حول كشف طريق الرسول وتعرفها وتخليصها من بين سائر الطرق. قد تلتبس الطرق، قد تتداخل الطرق. فراستهم بقى ان هو يحرر طريق النبي، يحرر سكة سيدنا النبي، يحرر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتخليصها من بين سائر الطرق وبين كشف عيوب النفس وآفات الأعمال العائقة عن سلوك طريق المرسلين. هذه أشرف أنواع البصيرة والفراسة وأنفعها للعبد في معاشه ومعاده. ثلاث حاجات: أولها كشف طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيقها وتخليصها من الشوائب العالقة بها. اثنين، كشف عيوب النفس. من أهم المهمات أن تعرف عيوبك. لسه بقولهم مبارح إنك، لا مش مبارح، يوم الخميس، إنك تعرف مشكلتك. إيه مشكلتك؟ إيه مشكلتك إنك عمال تقوم وتقع؟ إيه مش مشكلتك إنك ما بتستمرش مدة مرة أبدا؟ إيه مشكلتك؟ تعرف عيوب النفس دي محتاجة. ابن الجوزي لما قال حاجة كده في العيوب دي، قال وهذا يحتاج إلى منقاش فطنة. منقاش، عارفين المنقاش؟ الملقاط. منقاش فطنة. منقاش فطنة. من المنقاش ده اللي تقدر الملقاط اللي تقدر، الدقيق اللي تقدر تلقط بيه العيب اللي معطلك. للأسف الشديد هيبقى الخطر انك تعرف عيوبك متأخر قوي، بعد فوات الأوان. فلذلك نمرة واحد، معرفة طريق الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم وتخليصها من بين سائر الطرق. اثنين، كشف عيوب النفس. ثلاثة، معرفة آفات الأعمال العائقة عن سلوك طريق المرسلين. أحيانا احنا كنا بنقول أحيانا يبقى عن، قال سبحانه وتعالى، قال الله جل جلاله فلقتحم العقبة. كل إنسان في حياته في حياته عقبة، عقبة بينه وبين ربنا، عقبة بينه وبين الوصول لربنا، عقبة بينه وبين تزكية نفسه، عقبة بينه وبين التخلص من آفاته، عقبة بينه وبين همته العالية. في عقبة، في هنا عقدة، في حاجة مكتفة. ودايما نقول ايه؟ ليس للقيد ذنب فيلام، فانشغل بمن قيدك والسلام. المشكلة مش في العقبة نفسها، المشكلة مين اللي وضع العقبة دي وحلها ايه. لان بعض الاحيان الناس بينشغلوا بالبلاء عن المبتلي، بينشغل بالمصيبة عن من أصابك. فلذلك العقبة دي عرفها وقاعد يتأملها وقاعد فرحان بيها ومبسوط انه عرف العقبة. لا، تخلص منها، عديها، شوف مشكلتها ايه. فلذلك هناك احيانا تبقى في اعمال هي دي العقبة، تخلص منها، هي دي المشكلة اللي انت محتاج تتخلص منها. هذا أشرف أنواع البصيرة والفراسة. إذا انتبه وأبصر، تيقظ وبعدين فكر وبعدين أبصر وبعدين تفرس، هننتقل إلى منزلة خمسة. منزلة الأولى اليقظة، اثنين فكرة، ثلاثة البصيرة، أربعة فراسة، خمسة القصد وصدق الإرادة. القصد وصدق الإرادة. الإنسان إذا، ابن القيم بيقول، فإذا انتبه وأبصر أخذ في القصد وصدق الإرادة وأجمع القصد والنية على سفر الهجرة إلى الله. يبدأ يجمع القصد والإرادة. الإرادة إنك تريد، لازم إن أنت تريد. تريد، قال الله جل جلاله: ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. يبقى لازم يحصل منك إرادة الآخرة، إنك تريد. لازم، عشان كده كان بعض السلف يقول إيه: أنا أسأل الله شهوة التوبة، بيطلق اللهم اقذف في قلوبنا شهوة التوبة، يعني ان ربنا يرزقك انك تشتهي انك تتوب. لان بعض الناس بنقول له توب، ادعي لي ربنا يتوب عليك، هي دي ما حصلتش في قلبه شهوة التوبة، ما حصلتش في قلبه إرادة التوبة، إرادة الآخرة. مشكلة الـ في موضوع القصد بقى، اللي هو منزلة الخمسة اللي هننزل فيها دلوقتي، ان الغفلة، في بعض الناس مش عايش المعنى ده خالص ولا على باله. قال الله جل جلاله: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يبقى في أربع عوائق بين يدي القصد والإرادة. واحد، لا يرجون لقاءنا، هو مش طالب، مش راجي، مش مقبل، مش منتظر انه هيقابل ربنا. لا يرجون لقاءنا ليه؟ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، راضي بالدنيا اللي هو فيها، راضي بالدنيا يعني عجبه العيشة اللي هو عايش فيها، عجبه الشقة اللي هو عايش فيها او الفيلا او القصر او القصور، والفلوس اللي معاه والشغل اللي بيشتغله والاكل اللي بياكله، هو كده عامل دماغ وعايش. ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، اطمن للدنيا. وعلى فكرة كل ده وهم، الدنيا لا يطمئن لها لها أبدا، الدنيا اللابة. لكن بعض المغرورين مغرور بالدنيا، ما عنده فلوس يقول لك أنا مبسوط كده، مرتاح كده، عايز كده، خلاص مشيها كده. هذا الذي يعيش هذه رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها غافل بقى، والذين هم عن آياتنا غافلون. كل دي عقبات، عقبات بين يدي القصد والإرادة. لا يرجون لقاءنا، رضوا بحياة الدنيا اطمأنوا بها. الثاني اللي عارف ان الدنيا دي لا تبقى ولا يصلح ان تبقى، صلى الله على النبي محمد. وقبل النبي اقول قال الله، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هي دي الدنيا، هي دي الدنيا كده سرعة زوالها. قال سبحانه وتعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. قضية مش اوعى تفكر أن الدنيا دي تستقر أو تستمر، لا يمكن أبدا. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما لي ولي الدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل الشجرة ثم راح وتركها. رأى ابن عمر يليط حائطا له، ما تصنع يا ابن عمر؟ قال وها فنصلحه يا رسول الله. قال يا ابن عمر الأمر أعجل من ذلك، بتصلح ايه ده؟ نفخة في الصور هتضيع كل ده، زلزلة القيامة هتهد كل ده، هتصلح ايه؟ فلذلك اذا انتبه وابصر اخذ في القصد وصدق الارادة واجمع القصد والنية على سفر الهجرة الى الله، وعلم وتيقن انه لا بد له منه. إذا الإنسان تيقظ اليقظة والفكرة فكر والبصيرة أبصر والفراسة أدرك، يعرف أنه لازم يستعد للقاء ربنا، لازم صدق التأهب للقاء الله. هي دي الثمرة والنتيجة، إنك هتموت وهتقابل ربنا وهيسألك عن كل اللي انت عملته، وهو سبحانه هو اللي هيحاسبك بنفسه جل جلاله. ما منكم إلا وسيكلمه رب، ستسأل، فيبدأ يستعد ويتأهب ويتجهز. هيقول لربنا ايه؟ فأخذ في أهبة السفر وتعبئة الزاد ليوم المعاد والتجرد عن عوائق السفر وقطع العلائق التي تمنعه من الخروج. افهم الأربعة دي تاني. واحد، أخذ في أهبة السفر. اثنين، تعبئة الزاد. ثلاثة، التجرد عن عوائق السفر. أربعة، قطع العلائق التي تمنعه من السفر. مسافر على فين؟ رايح فين؟ رايح لربنا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. إن إلى ربك الرجعى وأن إلى ربك المنتهى. أنت كده كده راجع إليه، وفي نهاية المطاف ستقف بين يديه. طب أعمل إيه؟ التأهب للسفر. اللي مسافر لازم يجهز له شنطة، لازم لازم يجهز. ابن القيم قال حاجتين: لابد لكل سائر الى مقصد من قوتين، قوة علمية وقوة عملية. القوة العلمية العلم بالطريق، والقوة العملية السير فعلا. فلازم اجهز شنطتي. كنت بقول دايما لو واحد سافر سنتين ثلاثة للخليج ولا لغيرها وهو راجع يقول انا هدخل على عيالي بايه بعد الغيبة دي، ابقى رجعت لهم بايه؟ ما اقدرش ادخل على ابويا وامي فاضي، ابقى بعد كل ده رجعت لهم بايدي فاضية. او ده الاحساس ان انا لما اموت هقابل ربنا بايه؟ ايه معايا ينفع اقابل بيه ربنا؟ ايه معايا؟ ايه عملته يصلح اتشرف بيه قدام ربنا؟ عندي ايه من الاعمال اقدر اقول يا رب انا جبت ده، انا عملت ده؟ دايما اتذكر قصة اصحاب الغار لما كل واحد منهم اللهم ان كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا. طب انا عندي ايه اقدر اقول اني فعلت هذا ابتغاء وجهي الكريم؟ هي دي تعبئة الزاد. أبدأ بقى أعبي الزاد ليوم المعاد. تسبيحة، الأمور ما هياش يعني معقدة، سهلة وبسيطة وكتيرة ومناسبة. تسبيح ركعتين، سجدة، آية، صدقة، قيام ليلة. بس المشكلة في الإخلاص، إنك تبقى عاملها مقبولة عند الملك الديان جل جلاله. أحسن العمل فإن الناقد بصير. تعبئة الزاد، يبقى يعني واحد أخذ الأهبة، هبدأ أستعد للسفر عشان أبدأ أمشي لربنا أستعد. اثنين، أعبي الزاد اللي هاخده معايا وأنا مسافر. ثلاثة، التجرد عن عوائق السفر. في احنا قلنا بقى العقبات، تخلص من عقبات السفر. أربعة، قطع العلائق التي تمنعه من الخروج. أحيانا ارتباطك بهوى معين، تعلق قلبك بدنيا معينة تعوقك عن السفر، لابد أن تنتهي من كل هذا. الشيخ العربي بيقول إيه؟ قصد يبعث على الارتياض ويخلص من التردد ويدعو إلى مجانبة الأعراض. قصد يبعث على الارتياض ويخلص من التردد ويدعو إلى مجانبة الأغراض. قصد يبعث على الارتياض يعني السلوك بلا توقف ولا تردد ولا علة. أخطر شيء في سيرك في الطريق إلى الله العلل. العلل قلنا قبل كده، اتكلمنا في علل التوبة، قلنا من علل التوبة التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته، فربما تنفس وربما هاج هائجه. قلنا إن من العلل من علل التوبة أن يختلف القصد عن النية. قلنا أن من علل التوبة أن يكون المراد غير وجه المقصود. علل القصد يبعث على السلوك بلا تردد ولا توقف ولا علة. هي دي منزلة القصد، ان الانسان ينطلق الى الله بدون تردد ولا تلوم ولا تلون، ينطلق ويسلم وجهه الى الله محسنا مستمسكا بالعروة الوثقى بلا تردد ولا توقف، ما يقفش تاني. ابن الجوزي بيقول ايه؟ ومن الصفوة اقوام مذ تيقظوا ما ناموا ومذ سلكوا ما وقفوا ومذ ساروا ما فتروا، فهم في صعود وترق كلما قطعوا مقاما إلى مقام رأوا نقص ما كانوا فيه فاستغفروا. في ناس كده في الطالع في الطالع في الطالع في الطالع في الطالع، مفيش تحت، مفيش وقوف، وكل ما يطلع يبص على تحت يقول يا ده انا كنت وحش قوي، فيستغفر ويتوب ويتوب من نقص المقام السابق. بلا تردد ولا توقف ولا علة، ما فيش علل بقى. يا رب اكفنا شر العلل. فيش علة، علة بتعل عليه كل شوية، علة هي دي مصيبة العلل. مصيبة العلل دي ان عنده علة، يعني وهو ماشي لربنا عنده علة، مثلا شهوة عنده علة، مثلا تعلق بغير الله عنده علة، مثلا مصلحة عنده علة، مثلا حاجة هو ماشي ربنا، كل دي علل موجودة كده. العلل دي طول ما هو ماشي يمشي شوية وتعل عليه، يقف ويرجع ويعيد من الأول. العلل دي زي ما قلنا كده التفات القلب، تذكر حلاوة الذنب، علل مطلب له شهوة في اللي بيعمله ده، هوى رغبة مصلحة. ينطلق القصد بقى، القصد قال العلة ايه بقى؟ ابن القيم قال هنا العلة ايه؟ قال فهو قصد يبعث على السلوك بلا توقف ولا تردد ولا علة غير العبودية، من رياء العلل او سمعة او طلب محمدة او جاه او منزلة عند الخلق، كل دي علل، بحيث لا يبقي سببا إلا قطعه ولا حائلا دونه إلا منعه ولا صعوبة إلا سهلها. ده القصد. القصد ماضي، ماضي سيف ماضي، فلا يلقى سببا إلا قطع، قطع الأسباب، تعلق القلب بالله مسبب الأسباب، ولا حائلا إلا منع، حائل يزيحه وينطلق، ولا صعوبة إلا سهلها فيجعل ديدنه لاستسلام لتهذيب العلم وإجابة داعي الحكم، فهو ينقاد إلى العلم. احنا قلنا ان الطريق إلى الله عز وجل ده الأصل فيه العلم، فلذلك اللي تيقظ وفكر ده العلم، فأبصر بثمرة العلم، فتفرس الفراسة دي نتيجة العلم وثمرته، يستسلم للعلم. ليه؟ لأن أحيانا أهل القصد لما لقي حلاوة الانطلاق إلى الله وحلاوة السير، أحيانا أشغل دماغي بقى وأبتدع أنا عبادات من عندي، أزود شوي. عشان كده الصحابة لما أتوا بيوتات رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادتي فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أقوم ولا أنام، وقال الآخر أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أتزوج النساء. رسول لهم لا لا لا، أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. هي دي الاستسلام للعلم، ما يحملكش القصد على أن تجاوز الحد. احنا قلنا سيف ماضي، القصد ده لا يدع سببا إلا قطعه، ولا يدع حائلا إلا منعه وأزاله، ولا يدع صعبا إلا سهله، فيطمع الإنسان إن هو يفلت فيبدأ يبتدع ويبتكر ويفتئت على الشرع. لا، العلم يوقفه عند حده، يوقف عند حده ويستسلم لأوامر الشرع وإجابة داعي الحكم، فهو ينقاد إلى العلم ليتهذب به ويصلح ويقصد إجابة داعي الحكم الديني الأمري كلما دعاه، فإن للحكم في كل مسألة من مسائل العلم مناديا ينادي للإيمان بها علما وعملا فيقصد إجابة داعيها. أما الأسرار والحكم الداعية إلى شرع الحكم فإجابتها قدر زائد على مجرد الامتثال. يعني لما ربنا يقول وأقيموا الصلاة، وربنا يقول لنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، يبقى امتثال الأمر أقيم الصلاة بصلي، رؤية بقى الحكم الداعية إلى شرع الحكم إجابتها قدر زائد على مجرد الامتثال. يعني مش بس أقيم الصلاة أو ما صلي، لا، ده تدعو إلى المحبة والإجلال والمعرفة والحمد، فالأمر يدعو إلى الامتثال، وما تضمنه من الحكم والغايات يدعو إلى المعرفة والمحبة. يعني أنا دايما أقول كده، الحمد لله إن ربنا شرع لنا الصلاة، الحمد لله إن ربنا فتح لنا الباب ده. يعني الصلاة مش بقى بصلي عشان أمرني، لا، ده أنا بحمد ربنا إنه خلانا نصلي، بحمد ربنا إنه سمح لنا نصلي، بحمد ربنا إنه علمنا نصلي، ربنا سبحانه وتعالى إنه عرفنا إزاي نصلي. لما تسجد في الأرض بتحمد ربنا على نعم السجود دي، هو انت كنت تعرف السجود دي ازاي ولا منين ولا تعملها ازاي ولا تحس بها ازاي الا ان ربنا علمها لك وشرعها لك. فلذلك بتبقى مش مجرد الامتثال، لا، ده حاجة فوق طاعة الامر بقى، حب وسعادة وقرب. فإذا استحكم قصده، أنا انتقل بقى إلى المنزلة السادسة ولا أقول لكم نأجلها للقاء القادم؟ نكتفي هذا القدر. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين، ولابن القيم المفضل باع عظيم في مدارج سالكين.
بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.